بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقبل الدخول في الدرس الجديد بإذن الله جل وعلا، ننبه على بعض الأمور. من هذه الأمور أولا، مر معنا في الدرس الماضي النقل أن الإمام النووي رحمه الله تعالى نقل عن العبدري أنه قال: أجمع على أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز. مرت معنا هذه المسألة في الدرس الماضي، ونحن بقينا على الإجماع المنقول، ثم رأينا في المسألة خلاف خلافا مشهورا. ففي المسألة خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز الطواف في الأوقات كلها إلا بعد الطلوع، إلا بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، أو إلا وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، ووقت غروبها. وهذا مذهب عمر بن الخطاب وأبي سعيد، وبه قال مالك وأصحابه وجماعة، أي ذهبوا إلى أنه لا يشرع الطواف أو لا يجوز الطواف عند طلوع الشمس وعند غروبها. والقول الثاني كراهيته بعد الصبح والعصر، كراهيته بعد الصبح والعصر، ومنعه عند الطلوع والغروب، ومنعه عند الطلوع والغروب، أي القول الأول. القول الثاني مثل القول الأول وزيادة، أنهم كرهوا كذلك بعد طلوع الشمس وبعد غروبها، إلى جانب أنهم نهوا عند الطلوع وعند الغروب. وبهذا القول قال سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة. والقول الثالث إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها، وبه قال الشافعي وجماعة. ولعل العبدري حينما نقل إجماع، الظاهر أنه إجماع الشافعية، الظاهر أنه إجماع في مذهبهم لا إجماع العلماء كافة. فالحاصل أن هؤلاء مختلفون، وأصول أدلتهم في هذه المسألة راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات، راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات. طيب، أو إباحتها، والصحيح الجواز، والصحيح الجواز لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هو حديث محتج به. فنرجع إلى مسائل، إلى المسائل الأخرى. وقبل أن نتكلم كذلك على مسائل السعي بإذن الله جل وعلا، نتكلم ها هنا أو نلخص أو نذكر بذكر مختصر شروط الطواف وواجباته، شروط الطواف وواجباته مختصرا، سواء كان المتفق عليها أو كان المختلف فيها. فمن هذه الشروط، أو هذه الشروط المذكورة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، الشرط الأول النية للطواف، النية للطواف، وقد تقدم الكلام على مسائل النية. الثانية أو الشرط الثاني الطهارة من الحدث ومن النجس في الثوب والبدن، ومن النجس في الثوب والبدن. قال: والمكان الذي يطوفه أو يطويه في مشيها، أو يطوفه في مشيه. وهذه الأمور كما ترون بعضها وبعضها، فكما مر معنا، كما مر معنا في كما مر معنا أن الطهارة للطواف على الصحيح من أقوال أهل العلم بأنها ليست بشرط ولكنها من المستحبات وكما ذكرنا أن الإنسان إن احتاط لدينه فتطهر وتوضأ فهو خير، وكلما بعد الإنسان من الخلاف كان على سلامة بإذن الله جل وعلا. بقي النجاسة، تطهير الثوب والبدن من النجاسة. استدل العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك بقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر. فقالوا فيه دلالة على أنه يجب تطهير الثياب، لكن من صلى أو من طاف وعليه نجاسة وهو لا يشعر بها، هل يكون ذلك مفسدا لطوافه؟ الظاهر والله تعالى أعلم أنه ليس بمفسد، على القول بأن تطهير الثياب والبدن من النجاسة واجب، فإنه لا يكون مفسدا لذلك الطواف. وقد يستدل لذلك بما جاء في السنن من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعله قدر أو أذى، ثم خلعها فخلع الصحابة أنعلتهم أو نعالهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم قال: ما بالكم؟ ذكر الحديث ثم قال: أتاني جبريل فأخبرني أن في نعالي أذى أو قال قدرا، قال: فخلعتهما. ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي ابتدأها وهو لابس للنعلين. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا على أن طهارة الثياب والبدن واجبة وليست بشرط، وأنها تسقط عن الناس أو الجاهل. واضح يا جماعة؟ من لبس ثيابا نسي أنها فيها نجاسة طاف، ثم تذكر أنها كانت فيها نجاسة، نقول ماذا؟ أجزأت فصح مع طوافك. واضح يا جماعة؟ رجل آخر كان مثلا لا يعلم فطاف، نقول له صح ماذا؟ طوافك وما شابه ذلك. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أنه على القول يكون من الواجبات، على القول على ظاهر هذه الآية وثيابك فطهر، يكون واجبا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون شرطا. وأيضا المكان، تطهير المكان، فبعض أهل العلم قالوا هذا متعذر، لأنه قد كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، ولم يذكر أنهم كانوا ماذا ينظفون الأماكن. كانت الحمير تطوف، يعني يطوف عليها، ولا البغال والإبل إلى غير ذلك يطاف بها، ولا أحد يقال بأنها ماذا؟ بأنهم يطهرون تلك الأماكن. نعم، إذا كان باعتبار الصلاة أنها تطهر وتنظف نعم، أما أنها تكون من الشروط فالأظهر لا. هذا على القول بأن هذه الأشياء، يعني أن روث وبول ما يؤكل لحمه نجس، يكون ماذا؟ فيه دلالة واضحة وظاهرة أنه لا يشترط. وعلى القول الآخر وهو الصحيح الذي مر معنا في بداية أبواب عمدة الأحكام، أن روث وبول ما يؤكل لحمه أنه طاهر، وهذا هو الصحيح، أن بول وروث ما يؤكل لحمه أنه ماذا؟ أنه طاهر. فالأمر فيه ماذا؟ فالأمر فيه ظاهر، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، من الشروط المذكورة أيضا قالوا ستر العورة، بمعنى أن من صلى أو من طاف وهو عريان قالوا فإنه لا يجزئه ذلك. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حينما أمرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد اليوم بالبيت مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. قالوا فهذا نهي، والأصل في النهي ماذا؟ الأصل فيه النهي التحريم، والأصل فيه يقتضي الفساد، والأصل فيه يقتضي الفساد. واضح هذا جماعة ام لا؟ قالوا فمن شروطه أن يكون مستترا، أن يكون ماذا؟ ساترا للعورة لهذا الحديث، أن يكون ساترا للعورة لهذا الحديث. وأيضا من شروطه قالوا كون الطواف داخل المسجد، كون هذا الطواف داخل المسجد أي حول الكعبة وداخل المسجد. واضح هذا جماعة؟ فمعنى هذا أن مثلا إذا كان الكعبة، كان الناس يطوفون حول الكعبة ورجل قال سأطوف أنا خارج المسجد، يطوف خارج المسجد، عنده سيارة قال سأطوف خارج المسجد، يجزئ للراكب أن يطوف سأطوف من خارج المسجد. واضح يا جماعة عمله؟ هل يجزئه ذلك أم لا؟ الجواب أنه لا يجزئه، أنه لا يجزئه ذلك، يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون داخل المسجد. لكن إذا ازدحم المسجد، ازدحم حتى خرج الطائفون، يعني لو فرضنا أن المسجد امتلأ كما هو الآن بأدواره كلها، ثم ما زال الطائفون يطوفون ماذا؟ ما وجد الطائفون مكان للطواف إلا خارج المسجد، هل يجزئهم ذلك؟ الجواب تأتي القاعدة المذكورة، القاعدة الفقهية، وهي ماذا؟ يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا؟ استقلالا. واضح جماعة أم لا؟ فما دام أن الطائفين استمروا وامتد بهم إلى خارج المسجد فإنه يصح، فإنه يصح في هذه الحالة ذلك الطواف. واضح يا جماعة؟ كمن يصلي جماعة في المسجد مثلا المسجد صفين أو ثلاثة، فيأتي إنسان خارج المسجد يصلي جماعة، هل يصح منه ذلك الجماعة؟ يصح منه يا جماعة أن يصلي مع الناس جماعة ثلاثة صفوف داخل المسجد والمسجد فارغ؟ هل لو أن يأتم بالإمام وهو خارج المسجد منهم ثلاثة أربعة أن يأتم بالإمام هم خارج المسجد؟ الجواب لا يصح منهم ذلك. لكن إن امتلأ المسجد إلى الخارج، هؤلاء الذين صلوا خارج المسجد بسبب امتلاء المسجد، هل يصح منهم الاتمام أم لا؟ يصح. لماذا؟ لهذه القاعدة الفقهية، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولها أدلتها من الشرع، ولها أدلتها الكثيرة من الشرع. فالحاصل أن من شروط الطواف أن يكون داخل المسجد، من شروط الطواف أن يكون داخل المسجد. ومن هذه الشروط كذلك المذكورة قالوا يشترط إكمال سبع طوفات، أن يكون الطواف سبعا. ومعنى هذا أن من طاف مثلا ستا أو ست ونصف أو ما شابه ذلك كما تقدم معنا، ولو بقدم ما أكمل الشوط ولو بقدم، فإن طوافه لا يصح كما تقدم معنا في مسائل استقبال الحجر الأسود والابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به. وأيضا الخامس قالوا يشترط الترتيب، وهو أن يبدأ من الحجر الأسود وأن ينتهي به وأن يمر على يساره، قالوا فإذا بقي الإنسان يمشي العكس، يعني الطواف من يا جماعة يبدأ من الحجر الأسود، تطوف هكذا من يسار، يعني من الحجر الأسود إلى جهة الباب، إلى جهة الحجر، إلى الركن الآخر، إلى الركن اليماني، ترجع الحجر الأسود. من ابتدأ من الحجر الأسود عكس، جعل الكعبة عن يمينه. واضح يا جماعة أم لا؟ إيش حكم طواف هذا؟ قالوا هذا طوافه باطل، وهذا قول الجمهور، وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه. واضح يا جماعة؟ والصحيح أنه شرط في ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وأيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين لقول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، من مشى بقي يا جماعة يمشي على وجهه تلقى وجهه، يجعل الكعبة تلقى وجهه، يطوف هكذا تلقى وجهه، هل يصح منه ذلك؟ ها يا جماعة تلقى وجه يبقى يدور تلقى وجه يدور تلقى وجه إلى أن هذا، أو العكس يجعل القبلة عن يمينه ولكنه يسير ماذا؟ يسير بالخلف. ممكن هذا يا جماعة أم لا؟ كيف يكون ممكن؟ ها؟ مفهوم يا جماعة؟ يعني يبدأ من الحجر الأسود ويطوف مثل الناس، لكن في الهيئة ليس مثلهم، يطوف يعني ابتداء بالحجر الأسود ثم جهة الباب جهة الحجر إلى غير ذلك يدور، لكن يكون يمينه إلى جهة القبلة. ممكن هذا يا جماعة أم لا؟ كيف هذا ممكن؟ كأيش يا جماعة؟ كالطفل مثلا يحمله أباه، يحمله أبوه أو وليه، الطفل يحمله وليه، يكون جهته إلى أين؟ إلى صدر أبيه، واضح يا جماعة؟ فيكون يمينه إلى جهة القبلة. فهذا الأمر نبه بعض أهل العلم إلى أن هذا الطواف لا يجزئه، إلى أن هذا الطواف لا يجزئه، قالوا يشترط أن يكون طوافه على أن تكون القبلة على جهة ماذا؟ جهة يساره، جهة ماذا؟ شماله. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وكذلك يكون في هذا المعنى، قد يكون في بعض الأماكن بعض الحاملين، الحاملين يعني بعض الناس يحملون الآن في الحرم من أفارقة يحملون أربعة، يحملون ماذا؟ يحملون بعض المرضى أو العجز أو ما شابه ذلك. فإن كان الحاج أو المعتمر أو المحرم القبلة عن شماله صح منه ذلك، إن عكسوه ما صح ذلك الطواف. واضح يا جماعة؟ جعلوا ما جعلوهم وجهه إلى الأمام، جعلوا وجهه إلى الخلف، سيكون مستقبل أو سيكون قبلة عن إيش؟ عن يمينه. واضح يا جماعة؟ فهذا أيضا من الأشياء الذي ينبه عليها، هذه من الأشياء ينبه عليه، ولا سيما كما سمعتم في الأطفال في الصغار، بعضهم من فرحان يفرح يقول أنا اعتمرت بولدي أو حججت بولدي، وطوافه ماذا؟ على هذا الشرط أنه ليس بصحيح، وطوافه على هذا الشرط أنه ليس بصحيح، لأنه جعل القبلة عن يمينه، جعل القبلة عن يمينه. واضح هذا يا جماعة؟ يعني حاله حال من مشى على الخلف، حاله كحال من مشى على الخلف، جعل القبلة عن يمينه، ما حكم هذا؟ لا يجزئه. واضح يا جماعة أم لا؟ للأدلة المذكورة. طيب السادس، قالوا أن يكون جميع بدنه، أن يكون جميع بدنه خارجا عن جميع البيت، أن يكون جميع بدنه خارجا عن جميع البيت، وهذه المسألة كذلك مرت معنا، فمن طاف ودخل في شيء من البيت فإن طوافه ليس بصحيح، فإن طوافه ليس بصحيح لعموم قول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، قال بالبيت ولم يقل في البيت. واضح الجماعة؟ الله جل وعلا قال وليطوفوا بالبيت العتيق أي حوله، ولم يقل وليطوفوا في البيت العتيق، فدل هذا على أن من طاف بالبيت العتيق صح طوافه مع الشروط المذكورة، ومن طاف في البيت العتيق أي داخل البيت العتيق كما يحصل من بعضهم أنهم يطوف حول ماذا؟ الحجر، أو يدخل من ماله من الحجر يتجاوز يريد أن يختصر الوقت والمدة، فإن هذا الطواف لا يصح، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، تقدم الكلام على هذه المسألة. أيضا من الشروط المذكورة، من الشروط المذكورة في هذا الباب، قالوا يشترط كذلك الموالاة في الطواف، يشترط الموالاة في الطواف، ولا يجوز قطع الموالاة إلا لحاجة أو عذر. لحاجة كأن يكون رجل مثلا ممن يشترطون الطهارة ينتقض وضوءه في الشوط الثالث الرابع الخامس، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يتوضأ، يقول له أن يتوضأ ثم يرجع فيبني من حيث توقف. واضح يا جماعة؟ لا يكمل الشوط المتبقى عليه. أو رجل مثلا كبير، أو رجل معه مثلا أمه كبيرة أو عجوز أو مريض أو ما شابه ذلك، تعب وخاف عليه أن يتضايع أو كذا، لا بس أن يأخذ راحة شيئا من الوقت يرتاح ويستريح ثم مالك ثم يواصل. قالوا أما من فصل هذه الموالاة، أما إذا فصل هذه الموالاة بفيصل كبير بحيث أنه ذهب عن الصورة، بحيث أن الصورة ذهبت عن كونه مواليا في ذلك، قال لا يصح منه ذلك الطواف، فعليه أن يعيد الطواف مرة أخرى. مثلا رجل طاف ثلاثة أشواط أربعة أشواط يقول تعبت الآن سأذهب أنام، مثلا جاء الصباح يقول سأذهب أنام الآن، سأتي العصر سأكمل، بقي ثلاثة سأكمل العصر أو سأكملها المغرب. واضح يا جماعة؟ قالوا هذا كذلك لا يجوز، يجب عليه أن يستأنف أن يبتدئ الطواف من جديد، عليه أن يبتدئ الطواف من جديد لاشتراط الموالاة في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، هذه إن شاء الله بإذن الله جل وعلا أهم المسائل في مسائل الطواف، وكما ترون أكثر مسائل الحج حول هذه المسائل، مسائل الطواف. فننتقل إلى المسألة التي تلي الطواف. يلي الطواف بعد ذلك السعي، السعي بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة، وتحته مسائل، وتحت الكلام على السعي، السعي ماذا؟ مسائل. أولى هذه المسائل صفة السعي، أولى هذه المسائل صفة السعي. أما حكم السعي فقد تقدم معنا حكمه، فما هو حكمه يا أبا بكر؟ على من؟ كم؟ أحسن، وعلى المعتمر، وعلى المعتمر أيضا مرة. فيجب كما تقدم معنا، إذا إنسان اعتمر في غير حج يجب عليه السعي، وماذا؟ يجب عليه الطواف والسعي، وهو ركن من أركان العمرة. إذا تمتع الإنسان في أيام الحج، في فترة الحج، يجب عليه كذلك ماذا؟ يجب عليه طوافان ويجب عليه سعيان كما تقدم معنا، وكلاهما ركن من أركان الحج. وأما القارن والمفرد فإنه يجب عليه طواف، يجب عليه طواف واحد ويجب عليه سعي واحد. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب، طيب لا، قبل أن ننتقل إلى السعي، ولا لا بأس إن شاء الله، أسألكم، هل على من طاف طواف الوداع سعي؟ عند من هذا السؤال؟ طاف الوداع واضح يا جماعة، هل عليه سعي؟ الجواب ليس عليه سعي، ليس عليه سعي، بل يقول العلماء إن طاف ثم سعى، قال بعض أهل العلم عليه أن يسعى، عليه أن يطوف ماذا؟ بالبيت مرة أخرى، لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت، لم يجعل آخر عهده بالبيت، ويجعل آخر عهده بماذا؟ بين الصفا والمروة. وبعض أهل العلم يعني قال إن الصفا والمروة تكون تبعا للطواف، والأظهر لو الأظهر كما سمعتم أنه لم يجعل آخر عهده بالبيت، لم يجعل آخر عهده بالبيت. طيب نرجع إلى مسألتنا وهي السعي. قلنا صفته أولى المسائل المتعلقة بالسعي بين الصفا والمروة الكلام على صفته. ذكرنا أنه إذا فرغ من طوافه، أن الإنسان إذا فرغ من طوافه وصلى ركعتين، وصلى ركعتين وتقدم مع الكلام على صلاة ركعتين، واستلم الحجر، وذكرنا أيضا أنه يستحب أن يرجع فيستلم ماذا؟ الحجر، إما تقبيل إلى غير ذلك المذكورة، إما أن يستقبله بالتقبيل، فإن لم يستطع فماذا؟ فبيده، فإن لم يستطع فبعصاه، فإن لم يستطع أشار إليه ماذا؟ إشارة. وهذا مستحب، وهذا مستحب بعد ماذا؟ بعد ركعتي الطواف. قالوا فيستحب أن يخرج إلى الصفاء، يستحب أن يخرج إلى الصفاء، يعني إذا فرغ من طواف وصلى ركعتين واستلم الحجر، قالوا فيستحب أن يخرج إلى الصفاء من بابه، أي من باب الصفاء، يخرج مباشرة إلى الصفاء. واضح يا جماعة؟ يخرج من جهة الحي، من جهة ماذا؟ بعد أن يستلم الحجر ينطلق مباشرة إلى ماذا؟ إلى الصفاء، إلى باب الصفاء. قالوا من بابه فيأتي الصفاء فيرقى عليه. قالوا فإن لم يرقى على الصفاء فلا شيء عليه. فإن لم يرقى على الصفاء أي يصعد، كان زمان يا جماعة جبال، جبل الصفاء، والمروة كانت جبل، أما الآن ما بقي منها إلا شيء يسير، يعني كسره، يعني كسر وحفره ونحته، فما بقي إلا شيء يسير. وبلغنا أنها في هذه الأيام عملوا عليه زجاجا يسير، وعملوا عليه ماذا؟ زجاجا. لكن الحكومة السعودية جزاهم الله خيرا بيّنوا أماكن الصفا، فجعلوا مكان مرتفع في البلاط، يعني إنسان إذا وصل إلى البلاط سيجد مكان الصفا مكان مرتفع، البلاط مرتفع ما هو مستوي، مكان المسعى مستوي، فإذا بدأت في الصفا مكان الصفا تجد ماذا؟ البلاط في ماذا؟ ارتفاع. فهذا هو الصفا، إذا دخل إنسان ووضع قدميه ها هنا في أول ارتفاع أجزأه ذلك، لأنه يكون قد عمل بماذا؟ بما وجب عليه من الوقوف بالصفا، من الوقوف بالصفا. واضح يا جماعة أم لا؟ كما سمعتم الآن الصفا بلاط، تعرفون البلاط؟ الآن صار مرتفعا شوية، يعني جعلوه شيء خفيف هكذا مرتفع، وأما الجبل فباقي منه جزء يسير، جزء يسير هكذا. وعملوا، أخبرت أن في هذه الفترة عملوا عليه ماذا؟ زجاجا. واضح يا جماعة أم لا؟ فهل يجب إنسان يطلع فوق الزجاج؟ لا يجب عليه، طيب، وما يستطيع أصلا. لكن إيش يعمل؟ من أن يبتدأ الصفاء من هذا الارتفاع، إذا دخل هذا الارتفاع يكون ماذا؟ وقف على الصفاء. واضح يا جماعة؟ ويجب عليه، يجب عليه أن يدخل في الصفاء وأن يتيقن من ذلك، أن يتيقن أنه ماذا؟ أنه في الصفاء. فمن طاف قبل ذلك أو بدأ طوافه من قبل ذلك أو بدأ سعيه من قبل ذلك فإنه لا يصح منه ذلك السعي. واضح يا جماعة أم لا؟ فمثلا هنا يبتدئ هذا الخط، مثلا يبتدئ ارتفاع الذي هو يعني حتى في بلاط غير البلاط الموجود في الأرض مما يعلم بأنه ماذا؟ أنه مكان الصفاء. واضح يا جماعة؟ إذا صعد الإنسان هنا وضع قدمه هنا، وضع قدميها هنا وقف، فقد صح أنه وقف على ماذا؟ على الصفاء. ومن تقدم فوقف في أرض المسعى فإنه لا يصح منه أن يكون واقفا على ماذا؟ على الصفاء. واضح يا جماعة؟ فالحاصل كما سمعتم أنه يعني من قبل كان يستحب أن يرقى، أما الآن لا يستطيع أن يرقى لما سمعتم. فقال الآن، فقالوا فيرقى حتى يرى الكعبة، حتى يرى الكعبة. الآن في أماكن ضيقة هكذا في الحرم بسبب موجود الأعمدة حق البناء، بناء المسجد الذي حول المسجد، في أعمدة قد تجد في أماكن معينة هكذا مكان ترى فيه الحرم، إن استطاع أن تقف فيه ويعني ترى الكعبة أمامك، واضح يا جماعة؟ فافعل. ما استطعت الحمد لله، الأمر فيه ما لسعة، استقبل القبلة من أي مكان، استقبل القبلة من أي مكان. قالوا فيلقى عليه حتى يرى الكعبة ثم يستقبلها فيكبر الله عز وجل، فيكبر الله عز وجل ويهلله ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وما أحب من خير الدنيا والآخرة. ومسألة الاستقبال ومسألة الدعاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه من الأمور المستحبة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال صلى ركعتين، صلى قال بعد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الطواف، قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، قال فلما دنا من الصفا قرأ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. قال فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك دعاء بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات. واضح يا جماعة؟ أي حينما تطلع، حينما تصعد على يعني تقف على الصفا، حينما تقف على الصفا بعد أن تخرج من تستلم الركن بعد ركعتي الطواف، حينما تقف على الصفا، يعني مثلا يا جماعة نتصور أن هذه الكعبة مثلا وهنا الصفا، طيب قال يستحب أن ماذا؟ أن تستقبل القبلة، بعد أن تستقبل القبلة أن تدعو بها الدعاء، أن تكبر كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء يستحب إذا دنا أي قرب من الصفا يقول نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. من أهل العلم من استحب أن يقول ذلك، والأمر في هذا فيه سعة. قلنا ثم يستقبل القبلة، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه داعيا ربه جل وعلا، ويستحب أن يدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رقى، قال فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك دعاء، ثم دعا بين ذلك دعاء. واضح يا جماعة؟ لا، بمعنى أنه حينما بعد أن قال هذا الأمر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره دعا، ثم عاد مرة ثانية قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وذكر الدعاء المذكور أو الذكر المذكور، ثم دعا ثم كرره ثلاثا ثم دعا ثم انطلق إلى المروة. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا قال جابر رحمه الله ورضي الله عنه قال بعد أن ذكر الذكر قال وهزم الأحزاب وحدها ثم دعا بين ذلك، ثم دعا بين ذلك دعاء ثم دعا بين ذلك وقال مثلها وقال مثل هذا ثلاث مرات، أي كرر هذا الفعل ثلاث مرات. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى وقال أحمد ويدعو بدعاء ابن عمر، الإمام أحمد رحمه الله استحب أن يدعو الإنسان بدعاء ابن عمر. ما هو دعاء ابن عمر؟ روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن إسماعيل وابن علي قال حدثنا أيوب والسختياني عن نافع عن ابن عمر، وهذا السناد مسلسل بلا إما الثقات. قال أنه كان، أي ابن عمر يقول نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم قال فيقوم عليه فيكبر سبع مرات، فيكبر سبع مرات ثلاثا ثلاثا يكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يدعو فيقول اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسولك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إلي اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسولك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى واجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم لا تؤخرني لسوء الفتن. قال ويدعو دعاء كثيرا حتى إنه ليملنا وإنا لشباب، أي ابن عمر شيخ كبير ونافع ومن معه شباب، ولكن مع كثرة الدعاء الذي يرون من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يملون من كثرة ذلك الدعاء ومن كثرة انتظارهم له. قال وكان إذا أتى المسعى سعى وكبر، وكان إذا أتى المسعى سعى وكبر. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وكل ما دعا به فهو جائز. واضح يا جماعة؟ يقول ابن قدامة وكل ما دعا به فهو ما جائز، لو وقف وكبر ما تيسر ما يحفظ مثلا ما يحفظ أو ما حفظ المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم دعا بما تيسر ثم انطلق إلى المروة، صح منه ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن هذه من الأمور المسنونة المستحبة، فكلما فعل الإنسان كان أفضل وإن تركه فلا شيء عليه. قالوا ثم ينحدر من الصفاء، ثم ينحدر من الصفاء فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن الوادي فيرمل من العلم إلى العلم ثم يمشي. هناك أعلام الآن موجودة، أعلام خضراء في بطن الوادي الذي كان من قبل، بطن الوادي كان يعني من قبل مثلا هذه الكعبة، هنا الصفاء وهنا المروة جبال وبينها بطن وادي، فكان إنسان إذا نزل من بطن من الصفاء مشى في بطن الوادي، في هذا المكان في وسط الوادي في بطن الوادي كانوا ما يرملون، يرملون بمعنى ماذا؟ يسارعون الخطى، يسارعون الخطى ويشتدون في الجري، ويشتدون في ماذا؟ في الجري، لأن هذه السنة كما هو معلوم مما سنتها أم إسماعيل عليه السلام حينما جف لبنها وحينما جاع ولدها إسماعيل عليه السلام. واضح جماعة أم لا؟ فالحاصل أنه إذا وصل إلى العلم قالوا فيرمل من العلم إلى العلم، فيرمي من العلم إلى العمل من العلم إلى العمل. قالوا معنى هذا أنه يشتد في ماذا؟ في المشي والجري في بين العلمين. قالوا من العلم إلى العلم ثم يمشي، ثم يمشي على سقيته. واضح يا جماعة؟ هنا العلم هنا العلم، من هنا إلى هنا يرمل يجري بسرعة، فإذا جاوز العلم الثاني مشى على سقيته الأولى، يمشي على مشي المعتاد. قالوا على سقيته حتى يأتي المروة، حتى يأتي ماذا؟ المروة، يعني يا جماعة حتى نتصور يعني مثلا هنا الصفا كما سمعتم هو وهنا المروة وهنا البيت وهنا البيت هكذا، قلنا استقبل هنا، يبقى هنا مستقبلا من الصفا ويدعو بدعاء طويل ثم ينحدر، والآن في المملكة عاملين هنا طريق للصفا، يعني هكذا طريق للصفا وطريق آخر للمروة، فتمشي إلى مكان معين. هذا المكان في إشارات خضر، تجد أميال خضراء، أميال خضراء تجدها، إذا بدأت من هنا من تجري إلى أن تصل إلى الجهة الثانية الميل الآخر، ثم تتوقف تمشي بمشي كماذا المعتاد إلى أن تصل إلى المروة. واضح يا جماعة؟ فإذا وصلت إلى المروة قالوا حتى يأتي المروة فيرقى عليها، فيرقى عليها. والآن المروة كذلك كما القوا في الصفا ما بقي منها إلا شيء يسير، فالله أعلم بقي الآن شيء يسير أم لا، يعني أنا آخر عهدي نحو قبل 12 سنة. فالحاصل أنه يعني شاهد أن الموجود في الصفا كالموجود في ماذا؟ في المروة. إن وقفت على أصل المروة، أصل المروة كما قلنا نحت الجبل وعمل مكانه ماذا؟ بلاط، وعمل مكانه البلاط، فوقف الإنسان، إن وقف الإنسان بهذا البلاط في المروة فإنه واقف في ماذا؟ في المروة، وعلي أن يتحرى، وعلي أن يتحرى مكان ماذا؟ مكان الجبل الذي هو المروة. واضح يا جماعة؟ والآن كما سمعتم أيضا مميز ببلاط مميز، متى وصله الإنسان وصل المروة، خلاف البلاط الذي هو في المسعى بين الجبلين. واضح هذا يا جماعة؟ قال فيرقى عليها حتى يبدو له البيت، ثم يقول عليها نحو مما قاله من الدعاء والتكبير على الصفاء. واضح يا جماعة؟ إذا وصل إلى المروة عمل مثل ما يعمل في الصفاء، يرقى ويقابل البيت ويفعل مثل ما فعل في المروة، وفي أثناء الزحام يحاول الإنسان أن يبتعد من مكان الزحام ما استطاع، يعني لا تقف وسط الناس، الناس يطوفون تتقف ماذا وسطهم، حاول تتجنب إما جهة اليمين إما جهة الشمال، المهم تبتعد من ماذا؟ من طريق الناس. قال وإن وقف أسفل المروة، قال وإن وقف أسفل المروة أي ما صعد ما ارتقى، هذا بناء على وجود الجبل، قالوا أجزاءه عند جميعهم، أجزاءه عند جميعهم. والآن الحال هذا أن الجبل كله منحوت، ما بقي يمكن إلا شيء، ما بقي إلا شيء يسير من الجبل. قالوا ثم ينزل من المروة، واضح يا جماعة؟ ثم ينزل على المروة فيمشي على سيجيته حتى ينتهي إلى بطن المسيل الذي هو ماذا؟ الذي قلنا الآن عمله علامات أميال خضراء، الضوء أخضر، فإذا بدأت دخلت في الضوء الأخضر، الأخضر ما تعمل؟ قالوا فإذا انتهى إليه رمل حتى يقطعه إلى جانب، إلى الجانب الذي يلي الصفاء، أي إلى الجانب الآخر. واضح يا جماعة؟ أي إلى الميل الأخضر الثاني. قالوا يفعل ذلك، طيب إلى الجانب الذي يلي الصفاء، فإذا قطع ذلك الميل مشى إلى ماذا؟ مشى إلى الصفاء على سجيته، فإذا وصل إلى الصفاء فعل مثل ما فعل في المرة الأولى. واضح؟ فعل مثل ما فعل في المرة الأولى، يرقى، يستقبل القبلة، يكبر، يدعو الله إلى غير ذلك. قال يفعل ذلك 7 مرات، يبدأ في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة. واضح يا جماعة؟ قال ويستحب له في هذه الحال أن يكثر من ذكر الله فيما بين الصفا والمروة، في أثناء مشي، في أثناء مشيك أنت تمر تمشي تذكر ربك، سبحان الله، استغفر الله، لا إله إلا الله، يعني أكثر من ذكر ماذا؟ من ذكر ربك جل وعلا وتعظيمه وإجلاله، وتدبر ما تقوله من المعاني، وكذلك تدبر المعنى الذي لأجله شرع ذلك المكان أو شرع ذلك السعي. قال العلماء رحمهم الله تعالى يفعل ذلك 7 مرات، يبدأ في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة. قال فإن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغي ذلك الشوط، ألغي ذلك الشوط لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفاء يريد قوله تعالى إن الصفاء والمروة من شعائر الله، وكما سمعتم أن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجب أن يمتثل، وهذا كذلك في بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسعي المشروع. ما هو السعي المشروع؟ الذي قال الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فلا جناها عليه، فمن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناها عليه أن يطوف بهما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطواف أنه ابتدأ بماذا؟ بالصفا وانتهى بالمروة، وأنه 7 أشواط. واضح جماعة؟ قال العلماء قال عطاء إن جهل فبدأ بالمروة أجزاء عنه، إن جهل والصحيح أنه إن جهل ولا وما زال في الوقت أنه لا يجزئه، بل عليه أن يأتي بما فات إن كان عن قرب. وسأتي الكلام على هذا إن شاء الله. قالوا وليس للسعي وقت محدود بإجماع، وليس للسعي وقت محدود بإجماع. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.